عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في ولاية الحاكم والوصي، وقلنا بأن الحاكم والوصي هما وليان بشرطين. الشرط الأول الصلاح، فإذا أعملا فيما هو صلاح نفذت الولاية، وإذا عملوا على خلاف الصلاح فإنه لا تنفذ الولاية حينئذ. الشرط الثاني الخلو من الأب أو الجد للأب، فمع وجود الأب أو الجد وللأب لا تصل النوبة لا إلى الوصي ولا إلى الحاكم، فيشترط في إعمال ولايتهما هذين الشرطين. وأشرنا في الجلسة الأخيرة أنه هناك فرق بين ولاية القرابة وبين ولاية الحاكم والوصي، فالمعروف بينهم في ولاية القرابة أنه المهم هو عدم المفسدة لا أنه يشترط المصلحة، أما في ولاية الحاكم والوصي يشترط ماذا؟ المصلحة، ولا تكفي عدم المفسدة. إلا أنه وقع الكلام بينهم في تحديد المولى عليه في الحاكم والوصي. من هو المولى عليه؟ القدر المتيقن أنهما وليان على فاسد العقل والسفيه، فمن بلغ سفيها أو بلغ فاسد العقل فتثبت الولاية عليهما للحاكم وهذا والوصي بالشرطين المتقدمين. وبناء على ذلك مقتضى هذا الكلام أنهما لا ولاية لهما على الصغير حتى وإن كان ماذا؟ غير رشيد، كما لو كان ماذا؟ حتى لو كان رشيدا أو غير رشيد ماذا؟ حتى وإن كان مجنون، مطلقا مطلق الصغير لا ولاية لهما عليه كما هو ظاهر عبارة المصنف. ولهذا الشارح فصل في هذا المطلب، التفت في الولاية على الصغير فقال: أما بالنسبة إلى الحاكم الشرعي فصحيح لا دليل على ثبوت ولاية الحاكم الشرعي على الصغير، فليس له أن يزوج الصغير، إنما ولايته على من بلغ سفيها أو مجنونا، أما غير البالغ حتى وإن كان سفيه أو مجنون لا ولاية للحاكم عليه. إلا أن النزاع بينهم وقع في ثبوت ولاية الوصي على من؟ على الصغير. هل تثبت الولاية للوصي على الصغير أو لا؟ واضح محل الكلام والخلاف؟ يا ثالث هذه ما بحث انتهينا منها خلاص، احنا كلامنا في ولاية الآن ولاية الوصي وولاية الحاكم. الصغير لا ولاية له، ما في دليل، إذا بلغ تثبت الولاية، حال كونه صغيرا لا ولاية لأحد عليه، يعني الحاكم والوصي لا ولاية له على الصغير. بالغ نعم، بلغ سفيها بلغ ماذا؟ مجنونا، فيشترط في الولاية البلوغ. فالصغير ماذا مقتضى عبارة المصنف الشهيد الأول؟ أنه لا ولاية. ولهذا الشيء فصل قال بالنسبة للحاكم صحيح لا ولاية للحاكم على الصغير، إلا أن النزاع بين العلماء وقع في ثبوت الولاية للوصي على الصغير، هذا محل الكلام. فهنا أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول كما هو ظاهر عبارة الماتن في الكتاب أنه لا ولاية للوصي على الصغير مطلقا، سفيها أو مجنونا، مصلحة أو ليس فيه مصلحة، صرح الأب والجد بالوصاية لهذا الشخص أو لم يصرح، مطلقا جميع الحالات ما في ولاية، هذا قول أول. قول ثاني تثبت الولاية مطلقا على الصغير، ومرادنا من مطلقا هنا يعني سواء صرح الأب والجد بأن الوصي ولي على ابني في التزويج أو لا. واضح؟ إذن المراد من الإطلاق سواء نص الأب والجد للوصي على أنه ولي على التزويج أو لا، وليس المراد من الإطلاق مع المصلحة والعدم، إذ قلنا أن شرط إعمال ولاية الوصي هو وجود المصلحة. إذن القول الثاني يقول يصح نفوذ فتثبت الوصاية فيثبت الوصي أنه ولي على الصغير، سواء صرح من؟ سواء صرح الولي اللي هو الأب والجد أو لم يصرح. القول الثالث التفصيل في المسألة، يقول المفصل تارة نفترض بأن هذا الوصي للأب والجد يصرح له بأنك وصي على الأطفال حتى في الزواج فيصرح بالولاية على الزواج، فحينئذ تثبت الولاية، وإلا لو لم يصرح أنت ولي على الزواج ككونك وصي فقط على المال أو وصي وسكت ما 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 قال ما نص على أنه وصي في الزواج أطلق، فحينئذ لا تثبت الوصاية للوصي على أمر التزويج. فها هنا أقوال ثلاثة في المسألة. الشهيد الأول قلنا في الكتاب يميل إلى أي قول؟ قول الأول. إلا أن نفس الشهيد في شرح الإرشاد عندما يشرح كلام العلامة، لأن شرح الإرشاد للشهيد الأول يشرح كلام العلامة، استوجه كلام العلامة في المختلف، فنقل كلام العلامة في المختلف واستوجهه. ولكي نفهم عبارة الكتاب نسأل ما هو الشيء الذي نسبه إلى العلامة في المختلف حتى يستجوده؟ ما هو الشيء؟ أي رأي؟ هل الرأي الثاني أو الرأي الثالث؟ هنا الشهيد الثاني يتردد في العبارة، قرأت العبارة يتردد هكذا، يقول مع التنصيص أو مطلقا. ليش هالتردد؟ ها التفت للمطلب لكي تتضع العبارة. نقول التردد الذي فعله الشهيد الثاني ناشئ من الترديد في فهم كلام من؟ الشهيد الأول في شرح الإرشاد. وبيان ذلك أن الشهيد الأول في شرح الإرشاد نقل كلام العلامة في المختلف، فقال أولا أن العلامة ذهب في المختلف إلى أنه تثبت الولاية للوصي في حال التنصيص، وبعد كم سطر قال بل الظاهر من عبارته أنه تثبت الولاية مطلقا، ثم بعد كم سطر قال وما قاله العلامة أجود. خب هذا اللي قال العلامة ياهو، هل الأول أو بعد الترقي بل الظاهر من عبارته؟ إذا كان الأول تنصيص مع التنصيص، إذا كان الثاني مطلقا، فما ندري اللي استجود العلامة، اللي استجود الشهيد الأول في شرح الإرشاد وهو كلام العلامة، يقصد يا كلام علامة الذي قبل الترقي أو بعد الترقي، فوقع هناك ماذا؟ فوقع كلام أنه ما هو المراد، هل مع التنصيص أو مطلقا، لكن في النتيجة ما يهمنا، في النتيجة الجامع أنه خلاف ما ذكره في الكتاب، صحيح القدر المتيقن أن خلاف ما ذكره في الكتاب، لأن ظاهر عبارته في الكتاب لا ولاية مطلقة. أنت أيها الشهيد الثاني ماذا تقول؟ يقول الشهيد الثاني الأجود والصحيح والأولى أن يقال أن الوصي تثبت له الولاية مطلقا، سواء صرح الولي أو لم يصرح الولي. لماذا؟ ذكر خمسة أدلة في الكتاب. قبل أن نقرأ خمسة الأدلة نقرأ عبارة الكتاب، شوف العبارة، يقول والحاكم والوصي يزوجان من بلغ، من بلغ، ما قال فاسد العقل، قال من بلغ فاسد العقل، حال كونه فاسد العقل. يقول والحال تقيد العمل. قال يزوجان من بلغ فاسد العقل أو، هي من الشهد الثاني، أو بلغ سفيها، مع شرطين، مع كون النكاح صلاحا له، هي الشرط الأول، والشرط الثاني وخلوه من الأب والجد له. واضح؟ وإلا لو جد الأب أو الجد للأب فلا تصل النوبة إلى ولايتهما. يقول ولا ولا، هي ولم استفاد من عبارة المصنف، ولا ولاية لهما للحاكم والوصي على الصغير مطلقا، سواء صرح أو لم يصرح في قبال القول بالتصريح تفصيل في المشهور، يعني على القول المشهور في المسألة الذي هو يظهر من عبارة الشهيد أو الأول. الآن بيجيب جمل اعتراضي بيضيع لنا المطلب، شوفه بيفكك البحث، بيرجع للحاكم بعد ثاني بيرجع للوصي، والعبارة صفة تشويش. الآن شوف العبارة، يقول ولا على من بلغ رشيدا، يعني لا ولاية لهما، هي واضح على من بلغ رشيدا سواء كان ذكرا أو أنثى، بخلاف ولاية القرابة. قد يقال كما قلنا فيه بحث أن البكر الرشيدة هل هناك ولاية القرابة عليها أو لا، هنا نقول لا، في ولاية ولاية الحاكم الوصي الذي بلغ رشيدا سواء كان ذكرا أو أنثى لا ولاية لمن، لا ولاية للحاكم. ولهذا قلنا تذكرون أنه لو عضلها وسقطت الولاية تستقل في أمر الزواج ولا تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي خلافا للعامة، تذكرون مطلب. يقول ولا على من بلغ رشيدا، يقول ويزيد الحاكم، هي ما شرحت المسألة سهلة، يقول الحاكم في ساعة أزيد من الوصي، الحاكم تثبت له الولاية على من، على من بلغ رشيدا ثم عرض عليه الجنون، هذا الذي بلغ رشيدا ثم عرض عليه السفه أو الجنون، من هو وليه؟ هل وليه الأب والجد للأب أو وليه الحاكم؟ نقول وليه الحاكم حتى مع وجود الأب والجد. لماذا؟ لأنه تنقطع ولاية الأب والجد بالبلوغ راشدا، فإذا عرض الجنون والسفه فحينئذ تكون الولاية للحاكم. لكن لهم بحث، لو كان هناك وصي هل للحاكم أو للوصي، هذا بحث خلاف عند المتأخرين. يقول ويزيد الحاكم، ماذا يزيد؟
جد ما تقول
لا لا، إذا فقد الوصي، إذا فقد الأب والجد الأب، ففرضنا الأب والجد الأب ما موجود،
إذا راحت ولايتهما،
نعم لا إنهم بحث، لا 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 إنهم بحث، لأنه هذا التفرع، هذا التفرع يعني دليل، بس في لحظة الأدلة إنهم كلام، يعني لو شخص مثلا عرض عليه الجنون فانقطعت ولاية الأب والجد له وكان هناك وصي، ثم يعني كان هناك وصي لهذا الشخص ثم رشد ثم استجن مرة ثانية عرض عليه الجنون، خب هل تسقط ولاية الوصي كسقوط ولاية الأب والجد؟ نحن أتباع الدليل، قد يقال بأنه الدليل دل على سقوط ولاية الأب، لكن ما عندنا دليل على سقوط ولاية الوصي، على حال في كلام ما أشر إليه. يقول ويزيد الحاكم، ماذا يزيد؟ الولاية على من بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون، واضح؟ فحينئذ تثبت الولاية للحاكم ولا تثبت حينئذ لماذا للولي لولاة القرابة. الأمر يرجع إلى أصل المطلب في الوصي اللي هو محور البحث. يقول وفي ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلق، هي من المصلحة قيد مو قيد احترازي، هذا شرط لتحقق الموضوع، لأن أصل الولاية مشروطة بالمصلحة، فهذا الشرط شرط لتحقق الموضوع مو قيد احترازي، بحثنا مع المصلحة. يقول وفي ثبوت ولاية الوصي، هي قبال المشهور الآن، هذا الرأيين قبال المشهور، وفي ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلقا، يعني صرح أو لم يصرح، أو ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين مع تصريح مع تصريح الولي له، لمن؟ للموصى له في الوصية بالنكاح أقوالهم. شوف اللي يقرأ العبارة مشوشة، هو ذكر قولين، وفي ثبوت الولاية قول، أو مع تصريح قول آخر، كيف يقول أقوال؟ نقول القول الأول ما هو؟ عدم ثبوت ولايتهما على الصغير مطلقا، أول عبارة اللي شرحناها، شفتم؟ ولا ولاية لهما على الصغير مطلقا في المشهور، هذا الرأي الأول، واضح العبارة إيش قال على أقوال، فالعبارة فيها نوع من التش تشويش، لأن لو تقرأ العبارة كيف تقول أقوال، هو ذكر قولين. نقول لا، ذكر قول أول هو رأي المشهور أنه لا ثبوت مطلقة. واضح العبارة واضحة؟
خوب.
اختار المصنف هنا انتفاؤها مطلقا وهو القول الأول
مشهور.
له رأي في المشهور، يعني صرح أو لا. وفي شرح الإرشاد لنفس المصنف اختار الجواز مع التنصيص أو مطلقا. تضح العبارة؟ للتشكيك في ظاهر عبارة مصنف في شرح الإرشاد. شيخ حسن عندك شيء؟
شيخنا هذا لا،
أول قول ثبوت الولاية،
أول قول عدم ثبوت الولاية لهما على الصغير اللي هو في المشهور،
ولا ولاية لهما
على الصغير، لا ولاية للوصي والحاكم على الصغير مطلقا. واضح هذا الرأي الأول. الرأي الثاني الولاية ماذا؟ الولاية ثابتة مطلقة. الرأي الثالث تفصيل، عبارة نوعا ما فيها تشويش. يقول بل وفي شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصيص أو مطلقان، مو قبله العلامة وقبله العلامة في المختلف. ليش؟ لأن المصنف الشهيد الأول تلميذ فخر المحققين، وفخر المحققين ولد العلامة، فالعلامة متأخر على الشهيد الأول، يعني وقبله المتقدم، وقبله من العلامة في المختلف. شهيد أول نعم، وهذا قبله، وضح مو قبله، وقبله العلامة في المختلف. وش قبله؟ يعني يقول مع التنصيص أو مطلقا، هي بعد عبارة علامة فيها إجمال. واضح؟ يقول وهو حسنون. يا هو حسن، الآن الأدلة ستأتي ظاهرها أن الجواز مطلقا حسن. استدل بخمسة أدلة على ذلك. الدليل الأول، يستفاد من النصوص أن كل تصرف للوصي مع الغبطة فهو نافذ. كل تصرف للوصي مع الغبطة فهو نافذ، فصحة التصرف وعدمه تدور مدار وجود مصلحة وعدم وجود مصلحة. فالمناط كل المناط في صحة تصرفات الوصي وجود المصلحة، فمتى ما وجدت المصلحة صح التصرف، ومتى ما لم تجد المصلحة لا تصح التصرف. والزواج أحد التصرفات، فمقتضى الدوران المذكور أنه إذا كان مع المصلحة فتصح حينئذ ماذا؟ فيصح حينئذ هذا التصرف. إذن يستفاد من الأدلة أن الوصي المدار في تصرفاته وجود المصلحة والغبطة، فمتى ما وجدت صح التصرف، ومتى ما فقدت ماذا؟ بطل التصرف. لا وجه الانصراف، عندنا انطلاق. وش وجه الانصراف؟ ما واضح تقييد على كلامهم، يعني أنا أنزل نفسي منزلتهم وقاعد أتكلم عنهم، ما في واضح التقييد. الإطلاق موجود وهذه أدلة الوصاية ثابتة، واضح. فالانصراف حدتها على مدعيها يحتاج إلى قرين على الانصراف. الانصراف إن الحجة الناشئ من ماذا؟ الأنس بين اللفظ والمعنى، لا من كثرة وجود أو مثلا ما في دعوة، يعني ما في دعوة للانصراف واضحة في إثبات المطلق. نعم لك أن تقول لا أسلم بالموجب الكلية، من أين هذا الدليل أن كل ما كان كل تصرف بالغبطة فحينئذ يكون هذا نافذ؟ هذا أول الكلام. هذا العموم من أين؟ هذا نعم في كلام أنه هذا الإطلاق هل هو ثابت والكلية ثابتة أو لا، محل نقاش بينهم. خب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، نتمسك بعموم قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه وإن الله كذا سميع عليم. الآية البقرة 181. خب مقتضى هذه الآية أنه لا يجوز تبديل الوصية، ومن بدل وصية فهو مأثوم وتسقط عدالته. والله توعد أنه سميع عليم. فإذا فرضنا أن الولي قال للوصي أنت وصي على ولدي، نص أو لم ينص، قال أنت وصي على ولدي، مقتضى إطلاق الوصاية وعدم تخصيصها بمورد دون مورد أن نعمل بهذه الوصية. وإلا لو قام الوصي وزوج الطفل وقلنا هذا التزويج غير نافذ، هذا من مصادق تبديل الوصية. تفتين؟ فمع كونه مصداقا لتبديل الوصية دخل في قوله فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فإذا قلت بأنه إذا وجد وصي من الأب والجد ومع ذلك لا تعمل بتصرفاته، هذا تبديل لوصية الوصي. وضح الفكرة؟ سواء نص الوصي على التزوج أو لم ينص، لأنه إذا ما نص أطلق، قال أنت وصي على ولدي، يعني جميع تصرفات ولدي أنت الوصي عليها. فإذا قيدت الإطلاق بخصوص ما عدا النكاح في خصوص المال، هذا نحو تبديل للوصية، فيكون ماذا؟ فتكون داخلا في إنما إثمه على الذين يبدلونه. واضحة؟ فلا يجوز حينئذ تبديل الوصية. بعدين إشكال وش الإشكال؟
أنه هذا قد تكون وصية خلاف شرعي مثلا،
هذا احتمال موجود، احتمال موجود مخالف لإطلاق الآية. الآية شوف شو تقول الآية، يقول فمن بدله، يعني فمن بدل الوصية،
فلا أوصى مثلا بأكثر من الثلث، لا تكون وصيته زائد لا ب
هذا صحيح، هذا دليل خاص خرج، يعني احنا الآية، يعني مقتضى نحن لو أخذنا بالآية مقتضى القاعدة، نحن بنأسس قاعدة أن جميع وصايا الأب نافذة. أنت تخصص تقول إلا في أمر الزواج، أين المخصص؟
هذا الدليل السابق.
أين الدليل السابق؟
وين
هذا؟ ما في دليل، وين الدليل؟ نطالب بالدليل. خب الذي يريد أن يخصص يحتاج إلى أن يقيد الإطلاق، واضح؟ الدليل ما موجود على تقييد الإطلاق، هم يقولون، يعني احنا نزل نفسي منزلتهم ادافع عنهم، واضح؟ بعدما سمعهم. نعم، شوف هنا التمسك بالهذه في طريقتين، اما نتمسك بالعموم او نتمسك بالاطلاق. اما ان نتمسك باطلاق هو في بدله، يعني بدل الوصيه، سواء كانت الوصيه منصوص عليها امر التزويج او مطلقه. فمطلق أي وصية للوصي، فمتى ما وصى الوصي وحصل التبديل، سواء كانت هذه الوصية في أمر الزواج أو مطلقا، فإنما إثمه على الذين يبدل، فيكون التمسك بإطلاق الهاء في الوصية. وإما أن نتمسك بالعموم في من الذي بدله، ومن من أدوات العموم، يعني كل الذي يبدل الوصية. من مصادق الذي يبدل الوصية؟ من لم ينفذ أمر ماذا؟ أمر الوصي في تزويج الطفل. فالتمسك إما بالإطلاق وإما بالعموم، واضح الفكرة؟ إما بمن أو بالهاء في بدله. خب هذا الدليل الثاني، بس هو تمسك بالعموم، ظاهر عبارته. فإذا حملنا على العموم الاصطلاحي من إذا عملناها على العموم الأعام كما هو يتسامح كثير، لك أن بمن، لك أن تقول الهاء في الوصية. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث التمسك برواية أبي بصير، ومضمون هذه الرواية موجود في روايات أخرى صحيحة السند، فلا إشكال من حيث السند في الرواية، لأن أبو بصير له روايتان متقاربتان في أحدهما صحيحة والأخرى غير صحيحة، هذا الذي نقلها غير صحيحة، وفي مضمونها كما ذكر في المسالك رواية صحيحة، واضح؟ فعندنا مضمون صحيح، يعني مضمون ثابت لا تناقش في السند. ما هو مقتضى هذه الرواية؟ قال الرواية هكذا: الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه. مقتضى هذه الرواية بالوضوح وبالمنطوق أن الذي له عقدة النكاح الرجل الذي يوصى إليه، فمن مصادق الذين لهم عقدة النكاح من هم؟ الأب والذي يوصى إليه وهو الوصي، فالوصي له عقدة النكاح. نحتاج إلى تنصيص، رجل يوصى إليه، يوصى إليه أمر الطفل، مو يوصى إليه بخصوص الزواج مطلق، أنت وصي على وطفلي. متفقين؟ فإذا مقتضى هذه الرواية أن الرجل الوصي كالأب هو أيضا له عقلة النكاح غاية أنه فيه طولية.
الذي بيده عقدة النكاح فإن يوصى إليه ملاحظة لهذه.
لا يعني لا بالعكس يقول الإمام جاي يبين من هو الذي فيه من الذي له عقدة النكاح. ثلاثة أفراد: الأب، الأخ، الرجل يوصى إليه. فدلت على أنه كل من طبق عنوان موضوع فإنه يتحقق فيه من بيده عقدة النكاح. واضح؟ فتكون الرواية واضحة. نعم. الشهيد الثاني يقول هذه الرواية فيها إشكال، قد يقال لا يصح العمل بها لأنها احتوت على مضمون غير مقبول عند الأعلام، واحتواء الرواية على مطلب على خلاف المتسالم يوجب سقوط الرواية عن الحجية، وهذا المضمون هو أن من مصاديق من له عقدة النكاح والأخ، ومن المتسالم عليه فقهيا ومن الواضح جدا أن الأخ ليس له عقدة النكاح، فالرواية حينئذ تضمنت مطلب لا يمكن التصديق به فيكون موجبا لوهنها وسقوطها عن الحجية. أجاب الشارح في جوابين. ما أجاب به الشارح؟ يقول هذا المطلب الذي قلت أنه على خلاف المتسالم يمكن تأويل الرواية بحيث تنسجم مع المتسالم، بل نفس قيام التسالم على الخلاف قرين على التأويل، لا أنك تجعل قيام التسالم موجب لضرب الرواية. شوف قلب له الطاولة، يقول أنت جعلت قيام التسالم قرين على ضرب الرواية. نقول لا، قيام التسالم قرين على صرف الظهور لا ضرب الرواية، لأنها لا يعني هذه لا تجعل القرينة المنفصلة. إذا كانت قرينة منفصلة عندنا على خلاف الرواية هل تسقط الحجية أو أنها تؤدي إلى صرف الرواية عن الظهور؟ نؤدي إلى صرف الرواية عن الظهور. جمع بينهم بسبب القرينة. نقول مراده من الرجل يا رجل، مراده من الأخ يعني الأخ الذي يوصى إليه. أنا بقرب الكلام بدلالة بشيئين، وبالتالي إذا قلنا هاي بيان أول، إذا قلنا أنه أولنا الأخ بالأخ الذي يوصى إليه يكون هذا من باب عطف العام على الخاص، يعني قال الرجل يقصد الأخ الذي يوصى إليه والرجل يوصى إليه يعني غير الأخ، فيكون يعني العام من الأخ، فيكون عطف عام من على خاص. ولنا تقريب آخر، التفت، نقول هذا الإشكال وهو دعوى أن الرواية على خلاف التسالم ناشئ من إرجاع يوصى إليه إلى خصوص الرجل. فقلت ثلاثة عندنا، قلت عندنا الأب وعندنا أخ وعندنا رجل يوصى إليه، هذا الأخ غير الرجل الذي يوصى إليه، صحيح؟ وتولد الإشكال. نقول من قال لك ذلك؟ نقول هذه يوصى إليه ترجع إلى الأخ والرجل، قيد يرجع إلى الأخ والرجل، يعني عندك فردان، الفرد الأول عندنا الأب والثاني من؟ الأخ والرجل الذي يوصى إليه. إنما ذكر الأخ لأنه عادة الأخ الذي يوصى إليه، فما احتاج تأويل من البر أن أول الأخ إلى الأخ الموصى إليه، لا نفس يوصى إليه هذا قيد يرجع إلى الأخ والرجل. فعندي فقط مصداقان في الرواية، الأب والشخص الذي يوصى إليه، هذا الشخص الإمام قال الأخ أو الرجل، فيوصى إليه قيد يرجع إلى كليهما لا إلى خصوص الأخير. لا يوصى إليه لأنه واحد صار، لأنه عطف عام على خاص، لا الأخ والرجل شيء واحد، الأخ ليس شيء في قبال الرجل، فيقول الأخ أو الرجل يوصى إليه، يعني الأخ يوصى إليه أو الرجل يوصى إليه. لا إذا كان واو، إذا كان أو تقتضي الافتراق، يعني إذا كان واو لو كان مثلا الأخ والرجل يوصى إليهما بلي، بس هذا على نحو اللف والنشر المرتب، يعني الرجل أو الأخ يوصى إليه، يعني الرجل يوصى إليه أو الأخ يوصى إليه. واضح؟ لأن العامل يتكرر في المعطوفين في أو، عندنا أو والرجل، خب ما في مشكلة، يجوز أيضا نرجحها، صحيح الأخ والرجل يوصى إليه، ما في مانع أن نرجع يوصى إليه للأخ للاثنين، الأخ والرجل، يعني الأخ يوصى إليه والرجل يوصى إليه. على أي حال فالرواية حينئذ هذا جواب الشهيد الثاني. الرواية لا تخالف ماذا متسالم عليه. ثم لو سلمنا وتنزلنا وقلنا أن الرواية فيها ما هو على خلاف التسالم، فقد قرر في علم الأصول مسألة التفكيك في الحجية بين مدلول الخبر الواحد، بين أكثر، بين مدلول أكثر من مدلول الخبر الواحد. فهذا الخبر يتضمن ثلاث مداليل: أن الذي له عقدة النكاح هو الأب، هذا مدلول الأول. المدلول الثاني الأخ له عقدة النكاح. المدلول الثالث الرجل الذي يوصل إليه له عقدة النكاح. سقطت الرواية عن الحجية في مدلولها الثاني، فلكن لا موجب لسقوطه عن المدلول الأول والمدلول الثاني. واضح؟ فهذا جواب آخر تحقيق في الأصول وفي أبحاث أعلى. هذا الدليل كم؟ الرابع. الدليل الثالث. الدليل الرابع نعم، الدليل الرابع قياس استثنائي. نقول لو صح ما ذكرتم وهو أن الوصي لا ولاية له على الصغير للزم الوقوع في الحرج، والتالي فاسد فالمقدم مثله في الفساد. أما أن التالي فاسد إذ من الواضح أن الشارع لم يشرع حكما حرجيا في الإسلام، لأن تشريع الحكم الحرجي خلاف الامتنان على الأمة كما ورد في النصوص إذ لا حرج في الدين. فلا يمكن أن نتصور تشريع حكم حرجي في الإسلام، صحيح؟ هذا التالي. وجه الملازمة أنه لو قلنا بمقالتكم وهو أن الوصي ليس له ولاية على الصغير يلزم الحرج، نقول لو فرضنا أن الوصي، لو فرضنا أن الطفل هناك مصلحة لتزويجه وكانت هناك حاجة إلى تزويجه، وأنتم تقولون أنه لا ولاية لمن؟ للوصي ولا للحاكم حسب الفرض، والأب غير موجود والجد للأب غير موجود، فيلزم وقوع الصغير في الحرج، بل قد يقع في ماذا؟ مشقة، أن حرج لا يتحمل عادة لأنه محتاج إلى الزواج. لا الآن تقريب الدليل بعدين. فإذن لكي لا يقع الصبي الصغير في الحرج لا بد أن نقول أن الشارع شرع حكما، وهو ماذا؟ وهو أن الوصي ثبتت له الولاية، وإلا لو لم تثبت الوصي الولاية يلزم أن يكون هذا التشريع، وهو ماذا؟ أن الشارع قال الوصي لا ولاية له، هذا التشريع تشريع حرجي وضرري على الطفل، ولا حرج ولا ضرر في الإسلام. هذا الدليل كم؟ الرابع. لكن في كل هذه الأدلة نظر ومجال واسع تأملوا فيه. خب خلنا نقرأ بس العبارة. يقول وهو حسن، يا هو حسن المطلق. ليش؟ من وين أقول وهو حسن مطلق مع أنه مردد؟ يقول سيأتي في الأخير خصوصا مع التصريح. خصوصا يعني الذي سبق ما هو؟ مع عدم الإطلاق. واضح؟ يقول وهو حسن، يعني الجواز حسن، لأن دليل أول لأن تصرفات الوصي منوطة بالغبطة وقد تتحقق في نكاح الصغير. شوف بس احنا صغناه بصياغة علمية. الدليل الثاني ولعموم فمن بدله. الدليل الثالث ولرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام والذي بيده عقدة النكاح والأب والأخ والرجل يوصى إليه، وذي رفع المانع، وذكر الأخ غير مناف لإمكان حمله على كونه وصيا أيضا. هاي الدليل الثالث انتهى. الدليل الرابع ولأن قياس استثنائي بيناه، نقول ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، يعني إلى نكاح الوصي، إن الوصي يعمل ولاية في إنكاح الطفل لتعذر تحصيل الكف بعد ذلك. خب الآن هذا فيه كفؤ للصغير وهو محتاج، لو تأخرنا بعد ذلك ما نشترى نحصل كفء بعد ذلك، فيقول هذا في خلاف مصلحة الطفل. يقول لتعذر تحصيل الكف حيث يراد، يعني إذا أريد الكف قد يتعذر في ظرف إرادة الكف قد يتعذر. يقول خصوصا ها يقول وهو حسنون ارجع خصوصا مع التصريح بالولاية فيه. يعني هذا الأدلة ثبتت أنه مطلقة أنه ما بالك إذا نص الولي على أنك وصي في تزويج ابني، فهذا من باب أولى أنه يجوز أو لا يجوز. يجوز، واضح؟ خب لكن في هذه الأدلة مجموعها بعض النظر وبعض المناقشات، فراجعوها في الأماكن. هل في أشرح عبارة الكتاب وأبينها بشكل ماذا؟ بشكل قوي كثير أكثر. نعم قد واحد يناقش في كل دليل، لكن بلحاظ المجموع النظر المجموعي الضعيف يجبر الضعيف فتكون النتيجة يمكن قوية. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في هذا المطلب. قال وهنا مسائل. الأولى يصح اشتراط الخيار في الصداق. هنا سيتعرض في هذا المطلب هذا العنوان إلى مطالب طويلة، 10 مسائل عندنا، مسائل 10 ومسائل 10 طويلة. خب نأتي اليوم ندخل في المسألة الأولى. حاصل هذه المسألة بأنه هل يصح اشتراط الخيار في الصداق أو لا؟ هذا عنوان المسألة، هل يصح اشتراط الصداق، هل يصح اشتراط الخيار في الصداق أو لا؟ ولتفصيل المطلب نقول عشان نبين المطلب الكتاب، نقول الخيار تارة يشترط في أصل العقد وتارة يشترط في المهر وفي الصداق. مثال الأول أن يقول مثلا الزوج للمرأة زوجتك نفسي بمهر قدره كذا على أن لي الخيار في فسخ الحقد لمدة 1 شهر، مثل باب البيع، شرط الخيار تذكرون شرط الخيار في العقد البيع، ومقتضى هذا الشرط أن له أن يفسخ لمدة 1 شهر، يستمتع كذا على راحته، بس له أن يعمل الخيار ماذا؟ إلى مدة 1 شهر. إذا مضى 1 شهر له المدة الذي حددوها ولم يفسخ لزم العقد، فالعقد يكون متزلزلا ببركة الخيار إلى المدة المضروبة. فنسأل هل يصح جعل الشرط في أصل العقد أو لا؟ شرط الخيار هل يصح في أصل العقد أو لا؟ هذه المسألة الأولى وسيتعرض لها المصنف بعد ذلك. المسألة الثانية وهي الفرض الثاني، لا يجعل الشرط الخيار في الصداق والمهر لا في أصل العقد، بأن يقول زوجتك نفسي بمهر قدره 50,000 دينار على أن لي الخيار في فسخه لمدة 1 سنة، على أن لي الخيار في فسخ المهر وإسقاطه لمدة 1 سنة، في مدة 1 سنة يعني أنا في مدة 1 سنة أقدر في أي وقت أسقط الصداق. واضح الفكرة؟ خب إذا سقط الصداق ماذا يحصل؟ إذا قلنا بصحته يأتي إن شاء الله أن هذا عقد ما في يصير عقد بلا مهر، فيأتي البحث أن العقد الذي بلا مهر وخلا من له ماذا هو حكمه؟ هذا بحث ألا ثانية. الآن نبحث أنه هل يصح شرط الخيار في الصداق أو لا. الشهيد الأول والشهيد الثاني قالا يصح اشتراط الخيار في ماذا؟ في المهر. يصح ما في إشكال. فيقول لها مثل هالمثال زوجتك نفسي يحت لها مهر كبير بمهر قدره 1,000,000 تستانس على أن لي الخيار في فسخه وإعمال الخيار في إسقاطه في مدة 1 شهر، في أثناء هذا الشهر يكون ثبوت الصداق إلى الزوجة متزلزلا، يستطيع في أي وقت أن ماذا؟ أن يسقط. يقول أعملت خياري وفسخت الصداق، يصح أو لا يصح؟ يقول المصنف يصح. عندنا مسألتين، يصح أو لا؟ إذا قلنا يصح ما هو ماذا يترتب على ذلك؟ إذا أصل الصحة يقول الشهيد الأول يصح بلا إشكال. لماذا يصح؟ يصح لأنه سيأتينا إن شاء الله غدا أن هذا الشرط ليس مخالفا لمقتضى العقد ولا للكتاب والسنة ولا محللا للحرام ولا محرما للحلال. وكل شرط لم يكن فيه أحد هذه الأمور أنه ليس محلل للحرام وليس محلل ليس محرم للحلال وليس مخالفا لمقتضى العقد ولا يوجب جهالة العوضين، إذا ما ترتبت أحد الأمور الأربعة دي اللي ذكرتها الآن العقد يكون نافذ بلا إشكال، لأن المؤمنون عند شروطهم. يأتي لنا غدا إن شاء الله أن هل هذا الشرط يخالف أحد الأمور الأربعة أو لا. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.